بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب تفسير ابن كثير رضي الله عنه وقال في ذكره تعالى الاعتكاف وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف الصيام أو في آخر شهر الصيام كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا وفي رواية تواريا أي حيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا قال الشافعي رحمه الله أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما بحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة يقرأ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل قال وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إنما أنا بشر إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته منه لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا.
الحمد لله مكرمنا بالآيات وحسن البيان على لسان خير البريات، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي جاءنا بالفرقان وكان القدوة لجميع أهل الوجهة إلى الله في كل شان. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الأعيان وعلى من اتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واصل المفسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلامه عن آخر آيات الصيام في سورة البقرة، ذكر أن الحق ذكر العكوف في المسجد وألحقه بأخبار الصيام، يقول: وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، وذلك لما ثبت في سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اعتناؤه بالاعتكاف في رمضان وخصوصا في العشر الأواخر من رمضان، فكان في أكثر سنواته الكريمة وهو في المدينة يدخل ليلة 21 مثل الليلة القابلة، يدخل المغرب إلى المسجد فلا يخرج إلا فجر يوم العيد صلى الله عليه وسلم، فيكون معتكفا خلال هذه العشر الأواخر، لا يدخل البيت إلا لقضاء حاجة الإنسان فيرجع إلى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروى أنه في السنة الأخيرة اعتكف 20 من ليلة 11 إلى ليلة العيد، وكان اعتكف باعتكاف أناس من أصحابه وتبادر إلى ذلك حتى أمهات المؤمنين وغيرهن، ونصبنا لهن أخبية في المسجد، فلما رأى الأخبية تكاثرت علم أنه سيكون بذلك تضييق على المصلين في المسجد أو انتشار مباهات وتفاخر، فلما نظر الأخبية فلما هذا قالوا لأمهات المؤمنين، قال: البر يردنا البر بهذا ووجل، ارفعوا الأخبية، فأمرهم برفعها حتى لا يضيق المسجد على المسلمين، كل واحد ينصب له خبا خبا خبا، إنما له صلى الله عليه وسلم ينصب الخبا ليكون مختليا فيه مع الحق سبحانه وتعالى. ونصب بعض الصحابة لهم أخبية فتركهم، ثم إنه سمعهم في وقت يجهرون بالقراءة والثاني والثالث بحيث يصل صوت بعضهم إلى بعض فيشوش بعضهم على بعض، فرفع الستارة من الخباء وقال: أيها الناس كلكم مناج ربه، فلا يرفع بعضكم صوته على بعض حتى لا يشوش على الآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم. فينبغي ولو بعض الأيام ولو بعض الساعات. تقدم معنا الخلاف في هل يصح الاعتكاف بأقل من يوم، فعند الإمام أبي حنيفة ما يصح الاعتكاف إلا يوم كامل، ولكن قال الإمام الشافعي وغيره أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة. وفي الحديث من اعتكف ولو قدر فواق ناقة كان له كعتق رقبة، له ثواب كأنه أعتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار، يقول صلى الله عليه وسلم. فهكذا فينبغي كلما دخل الإنسان المسجد أن ينوي اعتكاف ما دام جالسا في المسجد، فأقله فوق طمأنينة الصلاة، كما سمعنا من خصص الاعتكاف بالمسجد الحرام ومن خصصه بالمساجد الثلاثة، وسمعنا عموم الآية في قوله وأنتم عاكفون في المساجد أي مسجد كان. وذكر لنا اعتكافه عليه الصلاة والسلام وحرصه على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والقصد حبس الوجهة والنية والإرادة إلى الحق تبارك وتعالى، والعكوف على باب التلقي لفائد فضله بالحضور معه. ثم ذكر لنا حديث سيدتنا صفية عليها رضوان الله، وكانت ساكنة في محل منتزح عن أول ما جاء بها من خيبر، لم يسكنها بين أمهات المؤمنين وأسكنها في مكان منتزح في طرف المدينة عند بيت أسامة بن زيد رتب من يكون من الجيران مناسب لرعايتها وملاحظتها، فأقامها هناك، فكان بيتها منتزح، فاعتكف في العشر الأواخر، فجاءت تزوره إلى المسجد الليل، فاستقبلها أوصل في خبائه وخرجت تريد أن ترجع إلى البيت، ولما كان الوقت ليل والبيت منتزح عن المسجد خرج ليوصلها إلى البيت بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا مع كريم خلقه يبين لنا أيضا مراعاة حال الشريعة للمرأة، وأن لا تمشي وحدها في الأماكن البعيدة إلى الطرقات، وإن كان المحرم إنما هو السفر، أن تسافر من دون محرم ولا زوج إلى خارج البلد محرم عليها، وإن قيده بعضهم بمسيرة ثلاث، ولكن الجمهور العلماء يقول مطلق السفر محرم على المرأة إلا أن تكون مع زوج أو محرم، واستثنوا لمن أرادت الحج ووجب عليها الحج ووجدت عدد من نسوة ثقات تمشي معهن إلى الحج لأداء فريضة الحج لا لأداء التطوع بالحج، لأداء فريضة الحج من دون زوج محرم، لكن مع نسوة ثقات يجوز أن تذهب وتحضر معهم. فهذا من جهة السفر، لكن وسط البلد أيضا ينبغي أن لا تمشي المرأة وحدها في الطرقات، وخصوصا في أوقات الليل وأوقات بعيدة، فلأجل رعاية حقها وكرامتها كل في الرجال أن يمضوا مع نسوانهم مع نسائهم حتى يوصلهم إلى هنا. وقد جاء أيضا في الحديث في السفر أنه جاءه بعض الصحابة وقد سجل اسمه في خروجه في غزوة، وقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوتي كذا وإن امرأتي ذهبت الحج وحدها، قال اذهب فحج مع امرأتك، يترك الغزوة روح حج مع المرأة، لا تترك المرأة وحدها تذهب إلى الحج صلى الله عليه وسلم. وكان لا شك أن في طي هذا غاية من التناسب مع الفطرة ومعاني من إكرام المرأة واحترامها الذي غير بغير عقل صحيح ولا وعي صحيح ولا حجة إلى أنه إهانة وإلى أنه تنقيص وإلى أنه تقصير وإلى أنه احتقار للمرأة، وما جاءت الشريعة إلا بالإكرام حتى للحيوانات فضلا عن بني آدم، حتى للكفار في جوانب مشروعة للإنسانية فضلا عن المسلم أو المسلمة رجل أو مرأة. فما جاءت شريعة الله لاحتقار شيء من الكائنات والمخلوقات فضلا عن بني آدم، فضلا عن المسلمين والمسلمات مؤمنين، ما جاءت الشريعة إلا لإكرام الناس وأنزالهم منازلهم. قال صاحب الحجاب قبل إسلامه وقد كان كافر عنده مفتاح الكعبة، وضايق النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الدخول حتى خرج بعض زعماء قريش وقفل الباب وما ترك النبي يدخل وسط الكعبة. فقال له يا عثمان بن أبي شيبة، يقول لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت، يعني يعلو هذا الدين ويصير الحكم للشريعة ويكون مفتاح الكعبة بيدي أضعه حيث شئت. قال له إذن ذلت قريش وخربت. قال بل عزت وعمرت. قال إذا قامت شريعتي أنا ما أقيمها على إذلال ولا على تخريب، ما تقوم إلا بالإعمار، ما تقوم إلا بالإعزاز، تعز عباد الله تبارك وتعالى وتعمرهم، تعمر شانهم. قال بل عزت وعمرت يومئذ، إذا قد المفتاح بيدي ما لقريش تخريب ولا التخريب منكم أنتم، الآن عندكم التخريب وعندكم وبين هذه الحقيقة عند دخوله أيضا إلى مكة المكرمة في عام الفتح. وقال أبو سفيان يا رسول الله ما ترى ما قال سعد؟ قال ما قال سعد؟ قال قال سعد اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريش. قال كذب سعد، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله قريشا، صلى الله عليه وسلم، وصحح المفهوم حتى أمر بنزع الرايات من سعد وتسليمها لابنه قيس بن سلموها لابنه قيس بن سعد للموازنة بين الأمور ووضع الأمور في موضعها حتى لا يعلم أن في شيء من الجهاد غيظ للنفوس أو إرادة لإذلال أحد وما إلى ذلك، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا، وفي ذلك مصلحة الجميع وخير الجميع، وفي ذلك الفائدة للجميع. وهكذا خرج مع صفية بنت حيي يوصلها إلى المكان الذي جاء من البيت. فلما كان يمشي معها في الطريق في الليل إذا باثنين من الأنصار يمشين، فرأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله فاستحيا وتواريا وأسرع إلى الجهة الثانية يمشين، فحس بهما صلى الله عليه وسلم قال على رسليكما، تأنوا إنها صفية بنت حيي، هذه زوجتي صفية. يا رسول الله سبحان الله أنا أشك فيك. أنا قلت قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وقال شيئا يعني تهلكوا هلاك الأبد، لكن وإن لم يكن المقصود هما معا، ولكن النبي شرع تشريع للأمة عامة أن يتقوا مواضع التهم ولا يدعوا للشيطان مجال يدخل بينهم من مثل هذا، وإلا فهو أعظم حرمة وأجل مكانة، والصحابة عليهم رضوان الله أكبر من أن يظن السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يظن الشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشرع لا لهم وحدهم ولا للحال الذي هو فيه، وهو مأمون على رسالة لأصناف الأمة وأطيافها ومختلف فئاتها إلى أن تقوم الساعة. فوضع الأمور في مواضعها صلى الله عليه وسلم، وبيّن أنه ينبغي لكل عاقل أن يتقي مواضع التهم ولا يتظاهر بسوء ولا بشر، ولا يدع للشيطان مجالا في قلوب أصحابه وإخوانه أن يظنوا به السوء، وكل ذلك يفسد الوداد ويفسد التعاون على طاعة رب العباد ويفسد الاستقرار والطمأنينة في الفؤاد. ف أغلق هذه الأبواب الجالبة للشرور صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وهو حسن النظر في جميع الأمور، وعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يكون محذور. وقال لابن كثير هما كان أتقى من أن لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وهكذا فلا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، كل ما بين لكم في هذه الآيات الكريمة حدود حدها رسم فيها ما يحل وما يحرم وما ينبغي وما لا ينبغي، تلك حدود فلا تقربوها. كيف لا تقربوها؟ فيها ما هو حلال وحل لكم لتصيام رفض ونسائكم. كيف لا تقربوها؟ لا تقربوها، تقربوا تغييرها وتبديلها بشيء، اتركوها كما شرعها لكم ربكم، لا تقربوها. فمن كان في حيز الحلال والهدى والحق في محله لا يحرم ذلك ولا يتجاوزه ويتعدى إلى ما حرم فيقرب الحد. ها؟ والحرام حرام لا يجوز الاقتراب منه فيبقى في كما هو لا يقرب منه، فلا يقرب صاحب الحلال من هذا الحد، ولا يمكن لأحد أن يقترب من الحدود عدد الله بأن يبدل ولا يغير فيها. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله جل جلاله، يعني فخذوا هذا الميزان، تلك حدود الله فلا تقربوها. وإن خصص بعض المفسرين تقربوا يعني مباشرة النساء، ولكن الأمر عام في هذا وفي غيره، فلا تعتدوها في الآيات الأخرى وفي هذه الآية فلا تقربوها، لا تقربوها بتغيير ولا تبديل. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، ما حرم جل جلاله، وليس لأحد أن يغير فيما بين الله ورسوله شيئا. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس، يعني تعاليمه وإرشاداته وحدود شريعته ومنهاجه الذي ارتضاه للعباد لعلهم يتقون، يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون ويتجنبون ما حرم وما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. هو الذي ينزل على بدايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هنا كملت آيات الصيام، وعندنا سورة القدر متعلقة بهذا الشهر، فنبدأ في تفسير سورة القدر إن شاء الله تعالى، وهو ووقتها فإنها غالبا تكون في العشر الأواخر من رمضان، والله يغنمنا إياها ويجعلنا من أهلها. والعجيب قول الإمام أبو حنيفة أنها تكون في رمضان، وحتى في غير رمضان ممكن تكون ليلة القدر وتتنقل، والعامة وجمهور العلماء يقولون إنما تكون في كل سنة في شهر رمضان، إما أوله أو وسطه أو آخره، والغالب تكون آخره، وفي أي ليلة الوتر أرجى، وقد تكون في غير ليلة الوتر، وقد تكون في غير العشر الأواخر، فليكن المؤمن لها مستعدا. الله يغنمنا إياها ويجعلنا من خواص أهلها عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب اغتسال الصائم. وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تتمضمض، قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قال: قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
نعم، يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن شؤون تتعلق بالصائم، ومنها الاغتسال، ومنها وضع الثوب المبلول، وشؤون ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبين باب اغتسال الصائم، هل يكره أو لا يكره، يباح أو لا. ومن خلال ما أورد من الحديث أنه الاغتسال ثابت عن صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكذلك من غيرها الحكم واحد في أن الغسل لا يضر للصائم ولا يمنع ولا يكره. يروى عن أبي حنيفة أن الاغتسال للصائم مكروه، ولكنها رواية لم يعتمد عليها في مذهبه ولم تكن عليها الفتوى. فلذا فإن الاغتسال خصوصا بالصب لا كراهة فيه، إنما اختلفوا في الاغتسال بالانغماس وسط الماء، وقال بكراهته من قال. ومطلق ما أشار إليه البخاري أنه يميل إلى عدم الكراهة في اغتسال الصائم. ذكر بعد ذلك آثار تتعلق بشؤون تخفيف الحر ونحوه، مشيرا إلى أنه إذا جاز مثل هذا وهو يمكن أن ينفذ منه شيء من المنافذ، فأن يجوز الاغتسال من باب أولى. يقول: بل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، دخل الشعبي الحمام محل الاغتسال وهو صائم، قال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وهذا مكروه عند أكثر العلماء، ولكنه ما يبطل الصوم إلا إن ولج شيء إلى باطن، مثل المرأة تطبخ وخافت أن يكون في الطعام شيء زائد في ملح أو ناقص، فأخذت تطعم بطرف لسان، يكره ولا يبطل الصوم إلا إن ولج شيء من آثاره إلى الباطن. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وفي هذا قال الشافعية: إن كان المضمضة لأجل الوضوء فلو سبقه شيء إلى الجوف من غير اختيار لم يبطل صومه، وإن كانت للوضوء، أما إن كانت للتبرد فسبقه شيء بطل صومه. وكذلك في الأغسال، إن كان في غسل مندوب أو واجب فسبقه شيء كذلك لم يبطل الصوم، وإن كان لمجرد التبرد فسبقه شيء إلى جوف بطل صومه. قال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم، يعني النافلة، فليصبح دهينا مترجلا، معنى أنه ما يكره للصائم الدهن ونحوه، وذلك لأجل إخفاء الصوم بالنسبة للنفل حتى لا يعلم الناس أنه صائم، يصبح دهينا مترجلا. قال أنس: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم، إن حجر يعني منقور شبه الحوض يمليه ماء يدخل وسطه وهو صائم. إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة، ولا يبلع ريقه إذا اختلط به شيء من ماء السواك ومن طعم السواك، لا يبلع ريقه وهو صائم بل يمجه. والصوم كذلك هو عند الأئمة السواك للصائم لا يضر أول النهار وآخرة. قال الشافعية: بعد زوال يكره للصائم الاستياك بعد الزوال. وكثير من علماء البلدة هذه من السلف الماضين لا يميلون إلى القول بالكراهة ويختارون اختيار الإمام النووي واختيار لم يكره بعد الزوال والأكبرين لأنهم لا يبالون به بعد العصر. ويروى استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وقال عطاء إن ازدرد لي قول أقول يفطر إلا إن تيقن خروج شيء من مادة السواك وضعه إلى ديك سواء إن لم يكن شيء من ذلك فلا يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قال له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. فهذه كلها آثار تتعلق بالأشياء التي قيل بكراهتها للصائم سواء. يقول الإمام العيني أن فيما يتعلق بالسواك للصائم يقول الأول لا بأس به للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده يروى عن جماعة صحابة التابعين وبه قال إبراهيم بن سيرين وأبو حنيفة وأصحابه الثوري والأوزاعي. ثاني كراهته للصائم بعد الزوال استحبابه قبله برطب أو يابس هو قول الشافعي في أصح قولي الإمام الشافعي. الثالث كراهته بعد العصر فقط يروى عن إبراهيم. الرابع التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل يكره في الفرض بعد الزوال ولا يكره في النفل قال لأنه أبعد من عن الرياء يعني إمام أحمد بن حنبل والقاضي حسين بن الشافعي. طيب الخامس يكره بالرطب دون اليابس سواء أول النهار أو آخره هذا قول مالك وأصحابه يقول السواك الرطب هو الذي يكره أول النهار وآخره. القول السادس كراهته للصائم بعد الزوال مطلقا وكراهة الرطب للصائم مطلقا هو قول أحمد وإسحاق عجيب هي بعض المذاهب الأخرى. هذا فيما يتعلق بالسواك. كذلك ما تقدم من التبرد بالثوب وغيره كله داخل في حدود المباح. والعجيب أيضا كلامهم عن الكحل للصائم مع أن تتشرب المسام حتى يوجد طعم الكحل في الحلق ولم يلتفت إلى ذلك الفقهاء وجعلوا هذا الدخول من هذه المسام هي في راية العين غير منفتحة مسدودة راية العين ويحذر بعضهم من مثل ذلك. وعلى كل الذي قال الفقهاء أنه لا يضر الاكتحال من حيث البطلان بالصوم لكن هل يكره أو لا يكره فجاء عن سيدنا أنس أنه كان يكتحل وهو صائم وقال سيدنا أنس لا بأس بالكحل للصائم ويقول سئل إبراهيم أن يكتحل الصائم قال نعم قلت أجد طعم الصبر في حلقي قال ليس بشيء. أبو دود كان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. يقول في رواية ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه ففي خلاف عنه. فعندنا الشافعية لم يروا به بأسا ولو وجد طعم الكحل في حلقه فإنه لا يبطل صومه في قولين عند الإمام مالك في الجواز والكراهية. وعند الإمام أحمد أيضا كراهة الكحل للصائم. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه إذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر فتجنب ذلك أو لا للصائم يتجنبه الصائم فلا يكتحل وهو صائم لغير ضرورة ويأخر الكحول إلى الليل. وهكذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم لأن الاحتلام بالرؤيا مستحيل في حق الأنبياء ممتنع لا يكون لهم احتلام برؤيا. أما خروج المني من دون رؤيا فجائز في حق الأنبياء صلوات الله عليه وسلم فمن دونه. أما الاحتلام بالرؤيا فممتنع في حق الأنبياء. وقالوا في حق غيرهم من كان يحتلم برؤيا حلال مع أهله وزوجته فهذه كرامة، وإن كان يحتلم برؤيا محرمة يرى رؤيا محرمة فيخرج له المني في النوم فهذه عقوبة له على خواطر أو نيات أو نظرات حرام كان نظرها في اليقظة فيعاقب بالمرائي السيئة يراها، أو كان من دون رؤيا يخرج له المني من دون أن يرى رؤيا فهذه نعمة نعمة. وقالوا في هذا من يحتلم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكون بصورة قد حرمت فإنها عقوبة تعجلت. أو لا من غير الرؤيا ومغيرهم فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة، أو لا بشيء فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. فهذا الاحتلام المستحيل في حق الأنبياء الاحتلام برؤيا، فيقول وفيه أن تخبط به الشيطان على من كان لا يضبط نظره في اليقظة ولا يضبط فكره فيخبطه الشيطان في المنام بحسب عدم ضبطه للنظر والفكر في اليقظة يلعب عليه في النوم، وتكون من العقوبة التي عجلت له على تخبط فكره ونظره في اليقظة. وهكذا أورد الحديث الآخر في اغتساله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. نعم.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام قال: حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، قال الجمهور لا يبطل صومه ما دام ناسيا ولا يلزمه القضاء وليس عليه القضاء بل صومه صحيح. ويروى عن الإمام مالك أنه عليه القضاء ويبطل صومه ولو كان ناسيا أكل أو شرب. وفرق بعض المالكية بين الفرض والنفل وقال إنه في النفل لا يبطل وفي الفرض يبطل إذا نسي، وقال إنه في الفرض خصوصا في رمضان تكون الشعائر بين المسلمين مذكرة بالصوم، وليش هذا يقول نسيت الناس كلهم من حواليه صيام الناس. وأما في غير رمضان فقد يكثر النسيان وقد يحصل منه النسيان. على كل فالجمهور قالوا أن من أكل أو شرب ناسيا كما صح في الحديث فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، وكأن الإمام مالك حمله على رفع الإثم فقط أنه غير مأثوم يتم صومه عليه الإمساك ولكن عليه القضاء أيضا عنده، فحمل الحديث على رفع الإثم على رفع الإثم عنه أنه ما عليه إثم لأنه ناسي أو قيل أنه لم يبلغه الحديث سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك لم يستطع إخراجه. وهذا خصصه الشافعية إن كان في مضمضة واستنشاق مطلوبين مسنونين، وأما إن كان في رابعة زائد على الثلاث أو كان لغير وضوء فوصل شيء إلى جوفه بطل صومه عند الشافعية. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وعليه أيضا الشافعية وأكثر الأئمة أنه ما دخل من نحو ذباب طير من دون قصد فلا شيء عليه. وهكذا
قرأ. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وإليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هنا استدل البخاري بالإطلاق فقط أن جاء الحديث في السواك وفي المضمضة مطلقة، لم يقيد فيها بعدم الصوم، فجعلها سواء صائم وغير صائم ماشي فرق بينهم. فأخذ الاستدلال بهذه الآثار روايت أنها مطلقة فلا تقيد بغير الصائم، صائم ولا غير صائم كلهم يستاكون، كلهم يتمضمضون، كلهم يستنشقون. والجمهور عليه في الاستنشاق والمضمضة للوضوء لمن أراد أن يتوضأ سواء ولو في العصر أو غير العصر وهو صائم. أما في السواك ففيه الخلاف، وتقدم معنا قول المالكية بأن السواك الرطب مكروه، وقول الشافعي أنه بعد الزوال مكروه، وقول الإمام أحمد أنه من بعد العصر، إلى غير ذلك من النظر في الاختلاف بينهم في السواك للصائم. وفرق بعضهم بين الرطب واليابس، وفرق بعضهم بين صوم الفرض والنفل، وفرق بعضهم بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال. فإذن الجمهور أنه قبل الزوال لا كراهة فيه لا بالرطب ولا باليابس، إلا عند الإمام مالك فإن الرطب مكروه مطلقا. وهكذا أورد الإمام البخاري قول سيدنا عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، يعني مرات كثيرة شاهدته وهو يستاك عليه الصلاة والسلام في صومه. نعم. وقال بعد ذلك ذكر بلعه للريق يقول قال عطاء وقتاده يبتلع ريقا. إذا لم يتغير الريق بشيء من مادة الأراك ولا بشيء طرح على السواك بأن كان السواك صافي فلا يضر أن يبلع الريق، إلا إذا تغير الريق بواسطة سيلاني أثر السواك خصوصا إذا كان رطبان. فهنا يأتي الاحتياط ويأتي على الخروج من الخلاف، ولا يقطع فيه بالفطر للصائم، ولكن ينبغي أن يتجنب ذلك خروجا من الخلاف. رزقنا الله القبول لديه. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب الميزان الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف الشعراني رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الحجامة لا تفطر الصائم، مع قول أحمد أنها تفطر الحاجم والمحجوم، فالأول مخفف والثاني مشدد. ووجه الأول أن الممنوع منه إنما هو استعمال ما يقوي الشهوة لا ما يضعفها. وقال إن دليل أحمد مؤول بأن المراد تسببا في الفطر
تسبب
أن المراد تسبب في الفطر أما المحجوم فظاهر، وأما الحاجم فزجرا له عن أن يتسبب في إفطار أحد، وذلك أن الجسم يضعف بخروج الدم لا سيما إن كان الصائم قليل الدم، فالتفطير ليس هو العين الحجامة، وإنما هو لما يؤول إليه أمرها، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان.
الحجامة للصائم مكروهة بإتفاق، وهل تفطر أو لا تفطر؟ لأنه يروى أنه مرة صلى الله عليه وسلم واحد يحجم لواحد في الصوم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فهنا قال الأئمة الثلاثة لا يفطر، الحجامة مكروهة والصوم صحيح. وقولوا أفطر الحاجم والمحجوم قالوا بتفسيرين، التفسير الأول أنه سمعهما يغتابان بعض الناس، واحد قال أفطر الحجم يعني بسبب الغيبة لا بسبب الحجامة، الثاني يعني تسبب الحاجم في فطر المحجوم لأنه يضعفه بالحجامة فيضعف فيفطر ويكون هذاك المتسبب في الفطر فكأنه أفطر، فأفطر الحاجم والمحجوم. على كل الأحوال قال الأئمة الثلاثة لا يفطر الحاجم ولا المحجوم، وقال الإمام أحمد بن حنبل كلاهما يفطر وعليهما القضاء، فينبغي تجنب الحجامة في نهار الصوم ويحجموا في الليل.
ومن ذلك اتفاق الأئمة على أنه لو أكل شاكا في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع وطال صومه، مع قول عطاء وداود وإسحاق أنه لا قضاء عليه، وحكي عن مالك أنه يقضي في الفرض، فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث مفصل، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول تقصيره بالإقدام على الأكل من غير علم أو ظن ببقاء الليل، ووجه الثاني أنه لا منع مع الأكل إلا ما أنه لا منع من الأكل إلا مع تبين طلوع الفجر، ووجه الثالث الاحتياط للفرض بخلاف النفل لجواز الخروج منه أو تركه بالكلية عند بعض الأئمة. فافهم
سوا من ظن بقاء الليل فأكل أو شرب فبان أنه إنما أكل وشرب بعد الفجر لا إثم لأنه كان يظن بقاء الليل، ولكن صومه باطل وعليه أن يمسك ويقضي يوما بدل هذا اليوم، هذا الذي عليه الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أنه يحكم ببطلان صومه وعليه الإمساك وعليه قضاء يوم بدل هذا اليوم، مع قول عند عطاء وداود وإسحاق أنه لا قضاء عليه ما دام يظن بقاء الليل. ويروى في رواية عن مالك أنه إن كان فرض عليه قضاء وإن كان نفل ما عليه قضاء، يعني ما يبطل صومه إن كان نفل، وإن كان فرض بطل صومه. وهذا فرق بينه وبين الذي يظن غروب الشمس، فإن كان بعلامة ناجزة سلم من الإثم وبعدين تبين البطلان فعليه القضاء، وإن كان من دون علامة ناجزة ومع الشك فأكل ياثم. ليش؟ لأن الأصل بقاء النهار وهناك الأصل بقاء الليل، فذاك ما ياثم لأنه يظن بقاء الليل، وهذا ياثم بإقدامه من غير علامة ناجزة على أن الشمس قد غربت، ما دام يشك ما يمكن صبر، الأصل النهار عدو باقي، من قال لك أن الليل جاء؟ فرق بين ده وذاك. ولكن إن كان بعلامة ناجزة كيوم غير مطبق وقالوا لا يقين غربت الشمس، قالوا قليل لا راح السحاب ظهر عاد باقي قليل في الشمس عاد ما غاب الله، وجب عليهم يمسكوا الباقي ويقضوا يوم بدل هذا اليوم، وحينئذ سلام من الإثم. أما من دون علامة ناجزة فالإثم أيضا مع القضاء، عليه الإثم مع القضاء لأنه تقحم الفطر من دون تيقن الغروب ومن دون علامة ناجزة تبيح له الفطر، ما دام يشك أن النهار باقي فيمسك، كما ذاك الباقي الذي يشك أن الليل باقي يجوز له أن يتناول شيء، ولكن إذا أراد الاحتياط فهو أفضل له.
ومن ذلك قول أبو حنيفة والشافعي أنه لا يكره الكحول للصائم، مع قول مالك وأحمد بكراهته، بل لو وجد طعم الكحول في الحلق أفطار عندهما. وقال ابن أبي ليلى وابن سيرين يفطر بالكحول، فالأول مخفف والثاني فيه تجديد والثالث مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأقوال الثلاثة ظاهر.
حكم الكحول الذي أشرنا إليه وهو صائم، فمع اختلاف الأئمة وقول الإمام أحمد إذا وجد طعم الكحول في حلقه أبطل بطل صومه، وروى ذلك هنا عن الإمام مالك أيضا، مع قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أنه لا كراهة في الكحول، ومع قول ابن سيرين وابن أبي ليلى من اكتحل فأفطر خلاص، وجد طعم الكحول ولا ما وجد طعم الكحول في حلقه، فلماذا يعرض الإنسان نفسه لهذا؟ فينبغي أن يحتاط. ومع قول أبي حنيفة وشافعي أنه لا يضر ولو وجد طعم الكحول في حلقه، وأنه لا يفطر، لكن قال بكراهته الإمام مالك والإمام أحمد، وقال إن وجد طعم الكحل في حلقه أفطر، ولكن ابن أبي ليلى وابن سيرين قالوا وجد طعم كحل ولا ما وجد، إن اكتحل أفطر بطل صبوبه، فهذا شديد، والشديد ينبغي للذي لا يضطر إلى الاكتحال أن يبتعد عن الاكتحال. وإن باحه الشافعي وأبو حنيفة عليهما رضوان الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي في كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل رضي الله عنكم إلى قوله: وفي القضاء سنة ثانية فصلته حليمة وقد صار غلاما جفرا، وكان كبره في سنة ككبر غيره في سنتين، ثم قدمت به على أمه مكة وناشدتها أن ترجعه معها ففعلت. وفي الثالثة بعد مرجعه من مكة بأشهر، وقيل في الرابعة، أتاه الملكان فشقا صدره واستخرج قلبه فشقاه واستخرج منه علقة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم ملأه حكمة وإيمانا، ثم لأماه فالتأم، ثم وضع الخاتم بين كتفيه، ولم يكن الخاتم لنبي قبله، ففيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنهم، ثم ما زال يزنه بعشرة بعد عشرة حتى قال: والله لو وزنته بأمته لوزنها. ثم قبل رأسه وما بين عينيه وقال: يا حبيب الله، لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك لقرت عيناك. قال صلى الله عليه وسلم: فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة. وفي الخامسة أو في مستهل السنة السادسة ردته حليمة إلى أمه، والذي حملها على رده بعد أن كانت حريصة على إقامته معها ما تخوفت عليه نشق صدره، وما هكي أيضا أن نفرا من نصارى الحبشة رأوه معها فأسألوها إياه ليذهبوا به معهم لما تعرفوا منه من العلامات البينات.
نعم، بقي صلى الله عليه وسلم في حظ في الرضاع عند حليمة حتى بلغ السنتين، فصلته عن الرضاع وقد صار غلاما جفرا يقوى على المشي والحركة والأكل والشرب وما إلى ذلك، بل كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر. ورجعت به إلى عند أمي، صادفت وبات تلك الأيام بمكة نزل، واغتنمتها حليمة فرصة لترد معه، قالت لأمه: ردي معنا، نحن مستأنسون به هناك، وهو يتربى في الهوى النقي مع أخوانه، وباء هذه الأيام في مكة ربما ينال شيء يصيب شيء، فما زالت بها حتى رضيت أن ترده معه، فرجعت به إلى المنازلها في بني سعد فرح به. بقي مدة هناك حتى وصل إلى الرابعة من السنين وقيل في الثالثة جاءه حادثة شق الصدر الأولى، شق صدره أيام كان في بني سعد، وشق صدره وهو ابن 10 سنين، وشق صدره قبل الوحي، وشق صدره في ليلة الإسراء والمعراج، صارت 4 مرات شق الصدر الشريف. فهذه المرة الأولى كان يخرج مع الأغنام وهو في هذا السن 23 يرعى الأغنام حليمة ومعه أخوانه، والرعاة كلهم يخرجون إلى أماكن حيث يوجد الشجر ويوجد الطعم للأغنام. فكان في أيام الجدب كما ذكرنا تشبع أغنام حليمة وحدها وتدر باللبن، وجميع الأغنام في بني سعد ترجع جائعة وما فيها قطرة من لبن. حتى كان أهالي الأغنام يقولون للذي يرعاها من أولادهم وغيرهم: ما لكم فين ترعون أغنام؟ تشوفوها أغنام حليمة شبعنا، أخرجوا معهم حيث يرعون. فيسرحون حيث تسرح الغنم لكنها تعود بالجوع الأتم، ما تحصل شيء. وما كان هذا إلا ببركته صلى الله عليه وسلم. بينما هم يوم في رعي الأغنام أقبل 3 أشخاص وهم من الملائكة بارزين للعيون بصورة بني آدم لكن وجوه منيرة كأنهم أقمار. فلما أقبلوا 3 غرباء هذولا ما يعرفونهم الصبيان ولا الرعاة الأغنام، قال: من هؤلاء؟ هربوا منهم. فهربوا إلى الديار إلى عند أهاليهم. سيدنا محمد وقف قال: أنظر من هؤلاء؟ يقول له أختهم من الرضاعة شيء: تعال تعال يا محمد تعال. قال: لا، أنظر من هؤلاء. خافوا عليه يريدون يجي. قال: لا لا، أنا أنظر ما معهم، أنظر ما لماذا جاءوا. قالوا: تعال أحسن. قال: لا. هرب الصبيان كلهم وبقيه صلى الله عليه وسلم من بعيد تشوفه أخته وأخته إيش بيصلح إلا إذا بهم وصلوا إلى عنده وتكلموا معه وامسكوه وضجعوا الأرض. شردت وهربت إلى عند أبيها وأمها: أدركوا أخي محمد الحجازي، ما أظنكما تجدونه إلا مقتول. جاءوا ناس غربة ومسكوه، نحن هربنا وهم رضي يهربوا، مسكوه وحطوه في الأرض. خرجوا يلهفون وجدوا قد كمل الملائكة عمليتهم ومشوا في تلك الساعة. جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم ويقول: هو قال هو. تبينوا للأمر الذي أرسلوا به من قبل حق، وضعوا على الأرض برفق، وأشار أحدهم بيده فانفتح صدره الشريف وأخرجوا قلبه الكريم وغسلوه ونزعوا منه هذا الذي عبر عنه بالعلقة السوداء، وهو أن هذا القلب ملأه الله بالرحمة لجميع الخلائق. فكان نصيب أيضا للشيطان في الرحمة، والشيطان لا يرحم. فنزعوا منهم حظ الشيطان نصيبه من الرحمة حتى لا يبقى للشيطان مكان في الرحمة، أن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فنزعوا منه حظ الشيطان من هذه الرحمة، فما بقي له مجال في هذه الرحمة. وردوه بأمر الله تعالى، والتم بسرعة عملية سريعة بأمر رباني. في لما كملوا ومشوا كان قال كزنوا 10 وزنهم، قال 20 وزنهم، 30 وزنهم، 40 وزنهم، 100 وزنهم. قال: لو وزنتوا بالأمة كلهم لو وزنهم هذا ما له نظير. قبلوه بين عينيه تبركون الملائكة، ما فلعل الملائكة صوفية كما يقولون. قبلوا ضموا إلى صدرهم وقالوا: لم ترع، يعني لا خوف ولا حزن عليك، ولو علمت ما يراد بك هذا ترى لقرت عيناك. ومشيا الوقت مش وصلت حليمة وزوجها يجريان وجدوا قام منتقعا لونه، فضمته إلى صدره: ما جرى لك يا بني؟ ما ترى لك؟ قال: خير يا أمه، حصل خير، جاني 3 نفر وأضيعاني وشق صدري وأخرج قلبي وملؤوه بنور المردوه إلى مكان. ايش الكلام هذا؟ كيف هذا الكلام؟ كلام غريب ومستغرب، فزعت عليه ان هذول جن ولا هذول ايش اللي حصل لهذا الولد، وخافت عليه ان يحدث شيء وهو في امانتها، وفي وقد حدثت مع هذا حوادث، منها بعض اليهود جلسوا عندهم علم من التوراة، تشوف يقول تراه هو، يقول انه كانه نقتله، سمعتهم يتحدثون هربت به، أخذته وهربت به. وجدت نصارى وعندهم العلامات من الإنجيل، فيتكلموا مع أصحابهم يقول هو إنه هو، يقول تبقي عندنا أيام؟ قالت لا، ما لكم، هذا أمانة عندي، وحملته وذهبت. فموجود هذه الحوادث، وبعدين حادثة شق الصدر، فزعت خافت على أن يحدث له شيء ويطرأ عليه شيء وهو عنده وفي أمانته، رجعته إلى أمه، فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو في حصن مانع ومقام كريم، حتى لما رجعته إلى أمه، أمه استنكرت، عرفت قد إيش اللي خلاهم يرجعونه وهم حريصين عليه بقوة، أخذوه مني، فليش رجعوه الآن من نفسه من دون ما ألح أنا عليهم في رجاعه وطلبه؟ قالت بس ذهب الوباء من مكة والله نساهم بخير. قالت في شيء، لماذا؟ فلما ألحت عليها آمنة حدثتها، قالت نعم يا آمنة، أنه حصل له عندنا كذا وكذا. فضحكت سيدتنا آمنة، قالت أتخافي على ابني هذا من شيء؟ والله لقد رأيت حين حملت به كذا، رأيت كذا، ورأيت حين وضعته كذا، والله ليكونن لابني هذا شأن، وما يخاف عليه من حوادث زمان ولا من شياطين ولا من غيرهم من الجن. فرجعت حليمة، وبقي بعد اللي حملت أمه بعد ذلك إلى المدينة المنورة كما سيأتي، لتأتي وفاتها صلى الله على سيدنا محمد، جزا عنا خير الجزاء وأفضله وأعلاه وأجزله، وجمعنا بفداء الكرامة وهو راض عنا في لطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. شرفنا بالنظر ذاك الوجه، ووجهنا بذاك الوجه، واجعلنا في تبع ذاك الوجه، واجعل وجهتنا من ذاك الوجه، اثبتنا في ديوانه، واسقينا من حانه، اجعلنا في أهل حسن متابعته، وأهل كريم مواصلته وشريف مرافقته، دنيا والبرزخ والآخرة، يحصنا يخصنا سبحانه وتعالى من فعل فضله، ويسنا ما وهب ويهب، محبوبين من الصلة بهذا الحبيب، وقرب من هذا الحبيب، والأخذ عن هذا الحبيب، تلقي عن هذا الحبيب، والحضور في حضرة هذا الحبيب، والنظر إلى طلعة هذا الحبيب، وإن الله يوفر لنا منه قسمنا وحظنا، وإلى حظنا بعين عنايته في جميع شاننا، وأن لا يكلنا أنفسنا لأحد من خلق ذرتين، ويكشف كروب أمته، ويدفع البلاء عن أمته، ويجعلنا في أنفع أمة لأمته، وبرك أمته على أمته، عن نبي معامة بخطة خاصة، وإلى حضرة النبي محمد.